مستمعين في كل مكان، أهلا بكم ضمن هذا العدد الجديد من برنامج ذوي اللحظات الذي يأتيكم هذه المرة من ولاية ورقلة التي تحتضن فعاليات الملتقى الدولي لحرية الرأي والتعبير وواقع الإعلام العربي. إذن واقع يدعونا لكي نفتح النقاش حوله لما تشهده المنطقة العربية من تحولات وتحديات أيضا تستدعي دورا فاعلا لوسائل الإعلام على تعددها. لكن هل كان ذلك فعلا؟ أم بتنا نتحدث عن أدوار مشبوهة لوسائل الإعلام والفضائيات العربية لخدمة أجندات معينة؟ هل إنجاز الإعلام العربي لوظائفه المتعددة يجب أن يكون وفقا لأطر قانونية وأدوار محددة؟ أو أصبحنا نتحدث الآن أيضا كونه طرف في الصراع؟ هل المشكل في مواثيق شرف المهنة أم في غياب الأطر العامة المحددة لمفهوم الحرية أيضا؟ أم أن لغة المال والمنطقة التجارية هو من طغى؟ أسئلة ربما تتعدد ونحن نتحدث عن حرية الرأي والتعبير بين ضوابط إخلاقية المهنة وواقع الممارسات الإعلامية في المنطقة العربية. أحاول إذن ضمن هذا الفضاء المفتوح الذي ارتأيناه أن يكون بمشاركة نخبة عربية شاركت في ملتقى ورقلة البداية، سنرحب أيضا لتشريح الواقع الإعلامي العربي بالدكتور جوي بوحانيا، وأنتم سيدي رئيس الملتقى أهلا وسهلا بكم دكتور.
أهلا سيدتي الكريمة، شكرا على الاستضافة.
العنصر النسوي اليوم حاضر معنا بقوة دكتورة هاجر بن شيخ أحمد من جامعة قرطاج، أهلا وسهلا بك.
شكرا على الاستضافة. مرحبا.
الدكتور أيضا إلى جانبي عاطفة السعداوي من جمهورية مصر العربية من مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية للأهرام،
أهلا بكم وشكرا على الاستضافة.
والدكتور يعقوب سيف من جامعة نواكشوط، أهلا وسهلا.
أهلا بكم.
إذن هي تعقيدات المشهد الإعلامي العربي الذي نحاول أن نشرحه على مستوانا في برنامج زوايا الأحداث، تعقيدات كثيرة بتعقيدات التحولات التي تشهدها المنطقة. دكتور جوية، البداية ستكون معك. لو وقفنا عند واقع حال الإعلام العربي، السؤال العام المطروح، هل يستاوق جملة هذه الرهانات؟
بصراحة الرهانات والتحديات للعالم العربي كثيرة وكبيرة. هل الإعلام العربي يتساوق مع هذه الأحداث التي تتسارع بشكل كبير وكبير جدا؟ تغيرات سياسية، تغيرات اقتصادية، تغيرات إصلاحية، انقلابات، تغير على الوضع، إعادة النظر في الوضع القديم، تبدل وضع جديد، معارضة صاعدة، يعني بخنق للحريات في جهات، فتح للحريات في جهات أخرى، إعلان عن ورشات لإصلاحات في دول، بناء دساتير لدول، إعادة النظر في دساتير قديمة. هل الإعلام يتواكب مع هذه الأحداث المتسارعة في دول المغاربية وفي دول المشرق العربي وفي دول الخليج العربي؟ بصراحة يمكن القول بأنه رغم التعداد الكبير في وسائل الإعلام السمعية البصرية في الصحافة المكتوبة، إلا لأنه الفجوة يمكن القول يعني بشكل شبه إطلاقي أنه لا يوجد ذلك تلك المواكبة بشكل كبير. نعطيك على سبيل المثال كثير من الدول العربية لم تعرف قوانين إعلامية إلا في 20 سنة الأخيرة. كثير من الدول العربية لا زالت تجرم وتقلص ما يسمى حرية الصحافة وحق الصحفي في الوصول للمعلومات. لا زالت كثير من الدول العربية رغم أنه الفضاء السمعي البصري مفتوح منذ أكثر من 50 و60 سنة في الدول الكبرى، هناك كثير من الدول لم تعرف فتح هذا القطاع إلا قبل 3 إلى 4 سنوات. عمليا نعيش رهانات كبيرة، ولكن
يعني لم نهيئ القطاع الإعلامي العربي حتى يكون في
بشكل كبير. لا توجد أجندة عربية متكاملة في مجال الإعلام، وحتى الأجندة الوطنية لحد الساعة لا زالت دون حجم التحديات والاهتمامات اليومية للمواطن. ولكن رغم ذلك هناك عمليا هناك أشياء إيجابية. الجزائر شهد القانون الإعلام وقانون السمع البصري، وهذه مؤشرات إيجابية. وجود قنوات مطبوعاتية، وجود قنوات خاصة، وجود عشرات بل من العناوين من الصحف في المغرب، في الجزائر، في تونس، في موريتانيا، في مصر، كلها مؤشرات إيجابية تجعل الحديث على أنه ليس هناك صورة سوداء قاتمة، ولكن ليس هناك صورة أيضا بيضاء ناصعة. هناك أشياء تلوح في الأفق تنبئ عن وجود شيء ما يحدث إيجابي يجب أن نثمنه لكي نرتقي بالرسالة الإعلامية.
نرتقي بالرسالة الإعلامية، ولا يجب تسويد صورة الإعلام العربي. هذا هو رأي الدكتور جوي بوحانيا. لكن الدكتور الذي يشرح واقع المضامين الإعلامية، ودعينا نتحدث بلغة سيميولوجية ومضمونية إن صح التعبير، يعني تلك المضامين المتدفقة الآن أصبح المواطن أمامها عاجز عن تفسير أشياء كثيرة. أصبحنا نتحدث عن إعلام الضد والمع، عن الاصطفاف، عن الأجل.
ولكن ليس هناك صورة أيضا بيضاء ناصعة. هناك أشياء تلوح في الأفق تنبي عن وجود شيء ما يحدث إيجابي يجب أن نثمنه لكي نرتقي بالرسالة الإعلامية.
نرتقي بالرسالة الإعلامية ولا يجب تسويد صورة الإعلام العربي، هذا هو رأي الدكتور جويب وحانية. لكن الدكتور الذي يشرح واقع المضامين الإعلامية، ودعينا نتحدث بلغة سيميولوجية ومضمونية صح التعبير، يعني تلك المضامين المتدفقة الآن أصبح المواطن أمامها عاجز عن تفسير أشياء كثيرة. أصبحنا نتحدث عن إعلام الضد والمع، عن الاصطفاف، عن الأدلجة والخندقة. هل الإعلام العربي أنه فعلا اصطف يعني وانتهى الأمر؟
هذه الممارسات موجودة في بعض وسائل الإعلام المعروفة والمعروفة على الصعيد حتى العربي، ولكن في بعض وسائل الإعلام الأخرى هناك قواعد انضباط والتزام بأخلاقيات المهنة، فبالتالي لا يجب أن نعمم الفكرة ونقول بأن جميع وسائل الإعلام تعتمد أساليب غير مشروعة في المضامين وفي استعمال الصورة والتشويه الإعلامي. وكان البارح فما مداخلة للأستاذة بخبزة حول التشويه الإعلامي
والتضليل
الإعلامي. أنا في رأيي هناك تفاوت كبير بين الأنظمة العربية اليوم على مستويين، على المستوى القانوني قبل كل شيء، لأنه هناك دول ليس فقط على مستوى الحريات ولكن حتى على مستوى تقنين الممارسة الإعلامية، هناك دول تفتقر إلى مجلات إعلامية أو قوانين
التشريعات الإعلامية أيضا. لكن إذا تحدثنا عن عمق مستوقة إن صح التعبير الإعلام العربي للأحداث التي شهدتها المنطقة العربية، هنا نضع ربما الإصبع على الجرح. أستاذ يعقوب، كيف كان تناول الإعلام العربي هذا الحراك الذي لا يزال متواصل في كثير من الدول العربية؟ هل أنصف الإعلام العربي كان معتدل؟ هل كان متزن؟ أم أنه يعني انساق وراء إيديولوجيا معينة وسياسة معينة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعتقد أنه مطالبة الإعلام العربي بنوع من الملائكية بأن لا يكون غائي وأن يكون نزيها وغير محايد تغفل أن هذا الإعلام يرتكز على مقوم اقتصادي، فالذي يمول محطة تلفزيونية أو إذاعية أو مجلة له غرض من ذلك. إذن لا ينبغي أن ننتظر من إعلام ومن استثمار، لا ينبغي أن ننتظر من صاحبه أن لا يريد منه من وراء هدف. ولذلك كان الاصطفاف الواضح للإعلام العربي الذي ظهر على حقيقته كإعلام ممول لمموليه مصالح معينة، اصطفى بحسب موقف هذا الممول أو ذاك من هذا الحدث أو ذاك.
وترى الأمر طبيعي دكتور، يعني وإن طغت لغة المال والمنطقة التجارية على ممارسة إعلامية يجب أن تحتكم إلى ضوابط. يعني الكل يعرف أنه لا حيادة في الإعلام، هي أكذوبة كبرى.
تمام.
الأمور نسبية.
تمام.
لكن أبسط الأمور هو أن ننقل الحدث وأن لا نعلق عليه وأن لا نناصره أو نجيش الشارع من أجل أن يكون مع أو ضد. هذا هو اللغط الذي حصل في الإعلام. يعني الأمر مفتوح لجميع.
العبرة أنه المقوم الاقتصادي الذي ترتكز عليه هذه المؤسسات أسفر عن وجهه وأبان عن غايته، وبالتالي ليس هنالك من يمول أو يتكلف في الإعلام إلا الوصول إلى غاية معينة. ولذلك تعين أن ننتظر موضوعية مثالية لا يمكن أن تكون. بأي منطق هذا؟ ما
بأي منطق يعني لا يمكن أن ننتظر يعني موضوعية مثالية؟ دكتورة صفاء عدلي في هذه النقطة الجوهرية، لأنه أطار الدكتور يوسف نقطة أيضا مهمة. يعني الأستاذ سعداوي عاطف من مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، التجربة المصرية، وسوف نعود إلى تجربة كل دولة، يعني أبانت الكثير من الأمور. يعني لا أريد أن أسود الوضع، لكن من راح على الفضائيات في عز الأزمة المصرية هي إثارة للفتن، إثارة للنعرات، عوض إخماد نار الفتنة. هل هذا المنطق الذي تحدث عنه الآن، وأكرر المنطق التجاري، أصبحنا بعدما كنا نتحدث عن فساد سياسي نتحدث الآن عن فساد إعلامي؟
بالتأكيد هذا أقل ما يوصف, أقل وصف في توصيف هذه الحالة أنه فساد إعلامي. يعني أنا أتحدث عن الحالة المصرية أو هي هنا لا تختلف كثيرا من في الحقيقة عن الحالة العربية. يعني الإعلام المصري مصاب بنفس أمراض الإعلام العربي, وإن تفاوتت الحدة ما بين إعلام وآخر لكن كلهم مصابين بنفس المرض ونفس الداء, وهو يعني المرض أوصفه في أن الإعلام في الحقيقة تجاوز عن دوره المطلوب أن يقوم به. والدور المطلوب من الإعلام هو أن ينقل الخبر, أن ينقل الحدث, لكن في دولنا الإعلام أصبح يصنع الحدث, إن لم يجد ما ينقله فيصنع.
هل هذا خطأ؟
بالتأكيد بالتأكيد خطأ, لأنه يعني مثل ما تفضلت أنه مهمة الإعلام أن ينقل الحدث. قلت أنه لا يوجد إعلام محايد, وهذا بالفعل لا يوجد إعلام محايد, لكن يوجد إعلام لديه حد أدنى من المهنية. يعني هامش عدم الحياد موجود, لكن في نفس الوقت لابد أن يكون هناك حد أدنى. يعني وهذا موجود في الإعلام الأمريكي على سبيل المثال. يعني كل صحيفة أمريكية وكل محطة أمريكية كبرى معروف توجهها, لكن في نفس الوقت لا تستطيع أن تزيف الحقائق. ربما تنحاز لوجهة نظر على حساب الأخرى, لكنها لا تقلب الحقيقة, لا تجعل المجرم ضحية ولا تجعل الضحية مجرم مثل ما يحدث لدينا. فبالتالي نحن إعلامنا مصاب بأمراض كثيرة, وهذه الأمراض لها أسباب كثيرة في الحقيقة. يعني أنا أعتبر الإعلام جزء من كل أمة, ينهض بنهضتها وينحدر بانحدارها
ويعكس الصورة الموجودة
وربما يزيدها. يعني فبالتالي عندما تكون الأمم في حالة نهضة بينهض إعلامها, وعندما تكون في حالة انتكاسها بينتكس إعلامها وبيزيد النكسة, وهذا هو الواقع حاليا.
الدكتورة هجر تريد
تقريبا. أنا سأنطلق من فكرة وأنه يجب أن نميز بين الحياد والموضوعية, لأنه حتى في غياب الحياد يجب أن تتحلى وسائل الإعلام بالموضوعية, وهذه هي من أخلاقيات ومن أبجد المهنة الإعلامية. فهناك فرق بين نقل الخبر والتعليق على الخبر, وكما تعلمون الخبر مقدس والتعليق
نعم.
فبالتالي في نظري الحياد التام ليس موجود, وخاصة منذ فتح القطاع الإعلامي في بعض الدول إلى المنافسة, يعني إلى دخول رؤوس الأموال. فبدخول رؤوس الأموال وفي غياب إطار قانوني ينظم دخول هذه رؤوس الأموال في قطاع الإعلام, أصبح من السهل اليوم وجود مثل ما قلت إعلام فاسد. يعني هناك من ليس له قواعد أخلاقية في التعامل مع الإعلامي. يعني نقل أخبار زائفة, ترتيب الأخبار بطريقة يعني ربما تدعو إلى التساؤل, وفي بعض الأحيان حتى الشهود. وإحنا عندنا في تونس مثلا نزعة جديدة تسمى تلفزيون الواقع, وهذا تلفزيون الواقع أفسد الإعلام, لأنه الإعلام انتقل دوره من مرفق عام تثقيفي وإعلامي, يعني
يؤدي
خدمة عمومية ويعلم الناس, ينقل معلومات, إلى ربما تلفزيون يؤثر على رأي العام, يفزع يعني ولا يرفه, لأنه الناس تتفرج من باب لا كيوريوزيتي,
باب الفضول. يعني بين هذا الفضول وضرورة أن تكون رسالة إعلامية مسؤولة, وهو ما تحدثنا عليه طيلة يعني موضوع المؤتمر دكتور جوي, الإعلام وإن طالب بمزيد من الحريات فعليه أن يكون ملتزم ومسؤول, ورهان يكمن هنا.
طبعا لا قيمة لطبيعة النظام السياسي لأي دولة دون وجود مجموعة من المحددات. لما نتكلم على دولة قوية فإننا نتحدث عن وسائل إعلام قوية, حكومة قوية, ومجتمع مدني قوي. الصورة تنعكس بالعكس تماما لدى كثير من الدول العربية, وين يغيب ما يسمى ميثاق الشرف الإعلامي. لما تسمع صحفي في إحدى القنوات أثناء الحرب على غزة يقول بالحرف الواحد أنا أرفع القبة على إسرائيل, ولا يعاقب هذا الصحفي ولا يتم حتى تغريمه, وتعتبر تلك حرية شخصية, وهو ينتمي إلى منظومة معينة, هي منظومة عربية إسلامية لها امتدادات وأوجاع وهواجس وألام التي يحس بها كل مواطن عربي. أين ميثاق الشرف الإعلامي؟ ولذلك هنا أتوافق تماما مع ما قالته الأستاذ الدلاجي بأن هناك فرق بين الحياد والموضوعية. نحن ننتمي إلى رقعة جغرافية لها ألامها, لها اهتماماتها, لها هواجسها, وفي حاجة إلى أن ننقلها, وفي نقلها قد يكون نوع من التعاطف, ولكن هذا التعاطف لا يطغى على ما يسمى الموضوعية. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية أن كثير من وسائل الإعلام للأسف الشديد تكون إما رهينة المال كما سبق الدكتور يعقوب رهينة المال، وفي بعض الأحيان كثيرة يكون هذا المال سياسي فاسد تضبطه أجندة مصلحية ضيقة، ولذلك تكون هذه الوسائل الإعلام تؤدي دورا مهما لترويج صورة شخص معين، وهذا الخوف من أن يتحول رجال إعلام إلى رجال سياسة في المستقبل وهم من سيقررون مستقبل سياسي للدولة. قد يكون نوع من التعاطف، ولكن هذا التعاطف لا يطغى على ما يسمى الموضوعية. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية أن كثير من وسائل الإعلام للأسف الشديد تكون إما رهينة المال كما سبق الدكتور يعقوب رهينة المال، وفي بعض الأحيان كثيرة يكون هذا المال سياسي فاسد تضبطه أجندة مصلحية ضيقة، ولذلك تكون هذه الوسائل الإعلام تؤدي دورا مهما لترويج صورة شخص معين، وهذا الخوف من أن يتحول رجال إعلام إلى رجال سياسة في المستقبل وهم من سيقررون مستقبل سياسي للدولة. نقطة أخرى أن وسائل الإعلام التي تنتمي إلى الدولة الوطنية العربية في بعض الأحيان تتحول من تلفزيونات عمومية إلى تلفزيونات حكومية، وهذا خطأ جسيم، لأنه من الصعب على المواطن أن يستمع يوميا خلال النشرات المهمة وفي أوقات الذروة إلى ما تقوم به الحكومات العربية. نحن في حاجة إلى أن نستمع إلى مشاكل الاقتصاد والفن والثقافة
ونقل إشغالات المواطن،
ونقل الإشغالات التي يحس بها مشاكل المعيشة. لذلك يجب التفريق بين الخدمة العمومية والخدمة الحكومية، التلفزيون العمومي والتلفزيون الحكومي، وهذا هو الشرح الكبير الذي جعل المواطن العربي في كثير من الدول يعزف عن متابعة قنواته الحكومية ويلجأ إلى قنوات ما وراء البحار
كونها وللأسف يعني هذا كرس ظاهرة هروبية المشاهد أو المستمع أو المواطن والاغتراب أيضا. لكن يعني قلت أشياء مهمة جدا دكتور. بين هذا وذاك دكتور يعقوب، هل هذا ناجم عن ترسانة قانونية يجب أن تضبط المهنة، أو أن الترسانة قد تكون موجودة، المشكل في غياب الضمير المهني أم في دوائر أخرى؟ هناك حلقات مفقودة.
فقط سمحت لي قبل الإجابة للسؤال تعليقا على ما أشار إليه العميد الأستاذ دكتور أبو حنية، مسألة التمييز بين الإعلام الرسمي أو الإعلام العمومي والإعلام الخصوصي، أنه دور الإعلام العمومي أو الرسمي، لأنه هو إذا كان فعلا يعبر عن الحكومة فهو إعلام رسمي، وإذا كان إعلام خدمة عمومية فهو للناس وللحكومة. التمييز هنا أنه المنظومة القيمية يمكن أن تحكم هذا الإعلام. لماذا؟ لأن القائمين عليه مسؤولون أمام دافع الضرائب. أما القنوات المهمة، أما وسائل الإعلام القوية العابرة للحدود، فهذه استثمارات شخصية أو دولاتية، هذه لا يمكن محاسبتها بذات المنظومة القيمية. بمعنى يمكن أن نسائل القائمين على هذه المؤسسات، لأننا من يدفع لهم،
ولا يمكن أن نسائل صاحب المال الفاسد. لكن
أنا قصدي أنه يميل إلى الأخلاق والصحافة محكومة بقانون، بمعنى أنه الأخلاق شيء يجب يتعين أن يكون، لكن القانون هو إقرار عقوبة، بمعنى أنه ما ينبغي أن يكون لا يمكن أن نسائل الناس عليه. لماذا؟ لأنهم إن فعلوه بها وإن لم يفعلوه فليس لدينا ما نقوم به. ما يتعلق بالسؤال
بالسؤال
حول الفرق أو المفارقة ما بين أو هل ما يتعلق بغياب النصوص، أنا أؤكد أنه أغلب البلاد العربية وعلى الأقل هذه البلاد التي يحضر منها أفراد معنا في النقاش، أنها لديها ترسانة قانونية مستوردة بكامل رونقها من أرقى ما يكون، لكن الواقع شيء والنص شيء. بمعنى أن هذه الترسانة القانونية لما يتم بعد إدماجها في التشريعات الوطنية بشكل صحيح، ولا تمثل عن قيم مجتمعية، بمعنى أنه لا يمكن، هذه نبتة يلفظها جسم المجتمعي،
يعني بمعنى يمكن أنه إسقطها على واقع مجتمعي معين.
هذه المنظومة القانونية طيب. منظومة راقية تم استجلابها لبيئات متخلفة، اسمحي لي،
بيئات متخلفة. لا أدري إذا كنت توافق
مناوية حتى مناوية
يعقوب، يعني لأنه حتى لو شفنا منطقة المغرب العربي معظم تشريعاتها مستوردة من التشريع الفرنسي، حتى بالنسبة سلطة الضبط، يعني بالنسبة لقانون السماعي البصري الموجودة بفرنسا، وقد شاهدنا ذلك تركيبتها، التركيبة الفرنسية لا تختلف عن التركيبة الموجودة في كثير من الدول العربية. لكن لما تقبل في دول أخرى وترفض في دولنا العربية؟ الأمر يعني يثير الكثير من التساؤلات. حتى نبقى في نفس الإطار
دكتور سعداوي، وقبل أن نحيل الكلمة أيضا للدكتورة هجر، يعني في هذا الإطار تم الحديث عن أمور كثيرة. أكيد الدكتور سعداوي يريد أن يعقب على الأخير.
بالتأكيد، يعني انطلق من النقطة الأخيرة التي تحدث عنها الدكتور يعقوب، أنه بالفعل يعني أذكر على سبيل المثال الحالة المصرية، لدينا دستور رائع فيما يتعلق بحماية الحقوق والحريات، كفل في كثير من مواده موضوع حرية التعبير، كفل سلطة الصحافة وسلطة الإعلام بشكل عام، لكننا المشكلة يعني أن كل ذلك لم يجد مجالا للتطبيق على أرض الواقع. وهنا ربما أختلف مع الدكتور يعقوب عندما قال أنها بيئات متخلفة. هي ليست بيئات متخلفة، ولكن بيئات ينقصها الثقافة السياسية. ما زلنا كشعوب نعاني من نقص الثقافة السياسية الديمقراطية التي تقبل التسامح وتقبل الرأي الآخر وتعرف قيمة الاختلاف. هنا العبء يقع على الدولة. الدولة في مجتمع في 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 منطقتنا يجب أن تكون أكثر تقدما من المجتمع، يجب أن تقود هي المجتمع لكي يكون أكثر ديمقراطية وأكثر تسامحا، وبالتالي المنظومة التي تعمل فيها مجموعة القوانين ومجموعة الدساتير المستوردة الجيدة في البراقة في منظرها، يجب أن تجد بيئة مناسبة لكي تعمل فيها. هذه البيئة لم توجد بعد، وبالتالي هنا ما زلت عند رأيي أن الدولة يجب أن تكون هي السباقة، تضع الضوابط، تضع البيئة المناسبة لكي تمارس هذه المنظومة عملها.
دكتور عاطف، بيئة غير متخلفة لكنها ليست بالواعية، هكذا هو التوصيف الذي يريد أن يؤكده الدكتور عاطف، يعني في نفس السياق، لأنه الأمور مرتبطة دكتورة هاجر، وقد وقفنا عند محطات كثيرة تؤشر إلى واقع الإعلام العربي. يعني تحدثنا عن غياب المهنية، لكن لم نتحدث على عنصر جوهري قد نلوم الكثير من الوسائل الإعلامية إذا تلونت سياسيا. هل التلون السياسي لفضائيات، لصحافة مكتوبة أو لإذاعات خطأ استراتيجي في الممارسة الإعلامية، أم أنه شيء طبيعي
يعني بالرأي والرأي الآخر، وهذا هو المهم في نهاية الأمر؟
وهل ممكن لوسيلة إعلامية متلونة أن تحترم هذه الضوابط، أو أن وظيفتها هي الترويج للخطة الافتتاحية الموجودة؟
كيف تحترم هذه الضوابط؟ هيئة التعديل وضعت كراسات شروط لأصحاب وسائل الإعلام الخاصة، فبالتالي لا يمكن الحصول على الرخصة لاستغلال وسيلة إعلام من دون الإمضاء على كراسة شروط بالقيود هذه التي والضوابط التي وضعها. ولكن في نفس الوقت لدينا وسائل إعلام لم تقبل بكراسة شروط وتبث من الخارج، هذا هو الخطر. هذه وسائل الإعلام التي تأتي عبر الفضائيات.